أعذار واهية. نعم، إن التبرج هوى سيطر على النفوس واستعبد القلوب وأعمى بصائر النساء والرجال، هوى خضع له صاغرا المتعلم المتنور كما خضع له الجاهل المتبلد، وخضع له المتدين كما خضع له الفاسق والملحد، وانقاد له الجميع بلا تردد ولا تورع، بل في امتثال واستسلام ونشوة ولذة أسكرتهم خمرته وسلبت نهاهم فتنته، فتغاضوا عن تحريم الله له وأباحوه، وانتحلوا المعاذير واختلقوا له المزايا ليبرروه. فمن قائلة إنه من الصغائر، ومن قائلة إنه عنوان المدنية، ومن قائلة إنها لا تستطيع مخالفة غيرها فتضع نفسها موضع السخرية والنقد، ومن قائل إنه أقرب سبيل للتعجيل بزواج بناته، ومن النساء من ادعت أنها تتجمل طاعة لزوجها وحرصا على إرضائه، ومن ادعت أنها صغيرة السن ولم يحن بعد وقت الاحتشام، ومن ادعت أنها عجوز لا يعبأ بها، ومن ادعت أنها تبيح لنفسها السفور والأصباغ لأنها دميمة ينفر الرجال من منظرها. وهكذا خدع كل منهم نفسه وتغافل عن ذنبه وأصر على معصية الله وهو يعلم ليرضي هواه. فالمرأة المتعلمة أقدر النساء على الجدل ولو بالباطل، ينطبق عليها قول الله تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فهي تجادل وتعارض وتحاور وتداور وتسمي تقوى الله جمودا، ويعتبر الاحتشام والاختبار والاختمار تزمتا، كأنها لم تعرف الإسلام ولم تفهم القرآن. فإن المسلمة المتعلمة المتنورة ترى أنه من الواجبات عليها، وترى أن من الواجبات عليها أن تحارب الفجور والعصيان، وأن تنهى عن المنكر، وأن تحاول أن تنقذ نفسها وبنات جنسها وبنات دينها من الخروج على آداب الإسلام، وأن تدعو إلى الله ربها بما وهبها من بلاغة اللسان وقوة المنطق وبراعة القلم، شكرا له على ما آتاها من هذه النعم العظيمة. إلا أن أولئك المتعلمات يعلمن ظاهرا من الحياة الدنيا وهن عن الآخرة غافلات، وذلك يزين الكبائر صغائر والمنكر معروفا. فتزعم المتدينات منهن أن التبرج من الصغائر، وأن حسناتها الكثيرة من صلاة وصدقات وحج وصيام ستمحو هذه الذنوب الصغيرة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ألا فاعلمي أيتها المستهينة بأمر الله المستخفة بغضبه وعقابه، اعلمي أن كل ما نهى الله عنه فهو من الكبائر، خصوصا هذا التبرج الذي شدد الله فيه الوعيد والتحذير، وشدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أعظم التشديد. فزعمك هذا باطل ووهم كاذب. ألا فتيقني أن التبرج هادم لكل الحسنات، بل وهادم لحقيقة الإسلام، وهو إثم من أكبر الآثام. ففكري أيتها السيدة كم مرة أتيت هذا الأمر الكبير، وكم أظهرت من عورة، وكم هتكت من حرمة، وكم أيقظت من فتنة، وكم من عين شرهة التهمت لحمك وتمتعت بجمالك، وكم من نفس مجرمة شوقت لوصلك. اجمعي يا سيدي هذه الآثام في كل خروجك ونزهاتك طوال حياتك، فستجدين وزرا ثقيلا تنوئين تحته ولا تستطيعين حمله يوم الحشر. إنك تستصغرين كبير الإثم، وهو ذنب آخر مع الذنب نفسه، ففي تصغير الذنب تصغير لأمر الله عز وجل، وفي تعظيم الذنب تعظيم لأمره سبحانه وتعالى. وفي الحديث: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع على وجهه فأطاره. إن الحسنات إنما يذهبن السيئات مع الندم والتوبة، أما مع الإصرار على المعصية والجرأة والاستهتار بالسيئات فإن السيئات عندئذ هي التي تذهب الحسنات وتحرقها حرقا، كما قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فكيف يهون على المسلمة العاقلة المتعلمة أن تحبط عملها وتخسر حسناتها وتضحي بسعادتها الأبدية من أجل شيء تافه ولذة وقتية، بل ليس هناك لذة، إنما هي تعب مضن ومضيعة للوقت والمال في الفسوق والضلال. وهي تضيع كذلك صومها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وهل أعظم من التبرج زورا وضلالا وإصرارا على العصيان؟ ألم تسمع هذه المتبرجة المتعلمة المتنورة ما يثبت أن العصيان يبطل الأعمال في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فكيف نجرؤ على العصيان فنبطل أعمالنا ونفقد حسناتنا ونحن نفهم معنى الآية الكريمة؟ بل إن ذلك تضييع للصلاة من أجل قليل من الأصباغ على وجهها وتنسيق شعرها. فلا تتوضأ هذه المتبرجة لتحافظ على الزينة ولا تحافظ على الصلاة، بل إن صلاتها حابطة أيضا، لأنها لم تنهها عن هذا المنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ثم نزعم بعد ذلك أننا تعلمنا وتثقفنا وأننا آمنا بالقرآن الكريم، وكيف نقرأ القرآن وأمر مولانا وخالقنا ورازقنا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ثم نجسر على مخالفة أمره ولا نخشى غضبه، ونزعم أننا نعقل ونعرف مصلحتنا ونفعنا، وأننا على جانب عظيم من الحكمة والحصالة والتنور. حقا إن من العلم جهلا، وأن من لم يستنر بنور القرآن يظل يتخبط في ظلمات الضلال ويرسف في قيود الجهالة، بالرغم من حصوله على أعلى الشهادات وأعظم الدرجات العلمية أو الأدبية. وما أعجب أمر أولئك الذين يتشدقون بالمدنية، يقولونها كلمة جوفاء لا يفقهون لها معنى، فيزعمون أن التبرج هو ما تقتضيه مدنية العصر الحاضر، وأنه عنوان العلم والتحضر والتنور، وأن الخمار أصبح من مخلفات العصور الغابرة ولا يتفق مع حضارتنا، وأنه يحط من قدر المرأة المتمدنة المثقفة ويصمها بالجهل والتأخر. والحقيقة عكس ذلك، فإن السيدة المحتشمة المختمرة طاعة وحياء لا تقليدا ووراثة هي التي عرفت دينها وخافت مولاها، ومعرفة الدين والخوف من الله هو أعظم علم وأكبر تنور وتمدن. والطائشة المتبرجة تدل على أنها لم تعرف الحياء، وأنها جهلت دينها وربها، أو أنها عرفته وأصرت على عصيان خالقها. والجهل بالدين والجرأة على انتهاك حرماته هو أعظم جهل وتأخر وأكبر بربرية وهمجية وأبعد شيء من المدنية. إن المدنية لتتبرأ من قوم مزقوا ثوب الحياء، فانظروا معي إلى أن الإنسان الأول في حياته الوحشية الأولى، وإلى الشعوب الزنجية المتوحشة، تروا أن أبرز ما تمتاز به هو العري والإباحية في العادات وجدل الشعر والتزين بالريش والعظام والقواقع والحلي البراقة الزاهية، وتغيير لون الشفاه والخدود والعيون، وإطالة الأظافر والرقص العنيف. هذه هي مظاهر الهمجية، همجية الشعوب المتأخرة، وهذا هو ما تقهقرت إليه الشعوب الغربية بخطى واسعة سريعة، وهي تجرف معها الشعوب الشرقية المقلدة الغافلة الساذجة، التي فقدت شخصيتها حين أعرضت عن تعلم الدين الإسلامي الصحيح من موارده الصافية، فاتبعتها في تأخرها لا في تقدمها، وسارعت النساء المسلمات إلى تقليد المرأة الفاجرة اللادينية، وظننا أن هذا التهتك هو ما يستلزمه نظام القرن العشرين، وكأن الله تعالى لا يدري من شؤون الحضارات ما يدرين، وكأن الناس أعرفوا بمصالحهم من رب العالمين. فما أعظم شقاء كنا يا من تعتدن بالموضة، فإذا أمرت قلتن سمعنا وأطعنا، ولو كان ذلك هلاك كنا وخزي كن. ماذا جرى لعقول كنا حتى تفجرن مع الفاجرات وتقلدنهن تقليدا أعمى صاغرات؟ كيف تحترمن تقاليد الفسقة الفجار وتستهترن بشرائع المنتقم الجبار؟ فما كان لامرأة إذا أمرت الموضة أن تكون لها الخيرة من أمرها، وإذا أمر الله تعالى جادلتن وعارضتن وقلتن سمعنا وعصينا. لن نستطيع مخالفة عصرنا ولا نبالي بمخالفة ربنا، لا نطيق الخمار في هذا الحر ولا نطيق أن نكون عرضة لسخرية الناس، فهل تطيقن أن تكن عرضة لعذاب رب الناس؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيا أيتها الذاهلة المقلدة التي تقلد غيرها تقليدا أعمى، واهمة أن ما يعمله كل الناس لا بد أن يكون حقا لأنه رأي الأغلبية الغالبة، لقد جرفك تيار مدنية عصرك الكاذبة وأغرقك سيل الفسق والفجور، لأنك أسيرة الهوى ضعيفة الإيمان جاهلة بدينك هاجرة للقرآن. فلو كنت راسخة في العلم بدينك وتشريعه وأوامره لما استحسنت ما ترين عليه النساء، ولما جرفك تيار الإباحية، ولقبح في نظرك ما تقلدين من غير تفكير، فإن السيل لا يجرف إلا الغثاء والزبد، أما القوي الراسخ فإنه لا يتزعزع من مكانه ولا يستطيع السيل أن يزحزحه مهما كان قويا وجارفا. أيتها المسلمة الغافلة، نساء عصرك فجرن فلم تقلدينهن؟ نساء عصرك يهمن في ضلال فلماذا ترافقينهن؟ ألا تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب قوما حشر معهم، وقال أيضا: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إن معه، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول أيضا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. حرم التبرج على الشابة والعجوز والجميلة والدميمة. وكم غر الشيطان المتزوجات زاعما لهن أنهن لا يزلن في ميعة الشباب وزهرة الصبا، ولم يحن بعد وقت الاحتشام، كأن الخمار جعل لستر الشيب والشيخوخة لا لستر الجمال والزينة، مع أن الله تعالى قال يأمر النساء بعكس ذلك، يقول سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أي إذا وصلت المرأة إلى سن الشيخوخة بحيث قعدت عن الزوجية فلا بأس عليها أن تكشف رأسها غير متبرجة بزينة، لأنها لا تجلب القلوب ولا تفتن العيون بشعرها الأشيب ووجهها المجعد، فلا ضرر من ظهورها كذلك. ولكن كلما كانت المرأة صغيرة وجميلة كانت أدعى للفتنة، فيجب عليها ستر هذا الجمال والشباب عن أعين الشريهين الفاسقين وعن أعين المؤمنين الورعين الذين يتألمون من سرقة أبصارهم لجمال ليس لهم حلالا، ويخشون الله ويعلمون أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن السيدات من تزعم أنها كبيرة في السن فلن ينظر إليها رجل، وفي الوقت نفسه تتصابى وتتجمل أيما تزين، وتحاول ما استطاعت أن تصلح ما أفسده الدهر، مع أن الله تعالى نهى القواعد عن التبرج بزينة، وذلك لحكمة عظيمة منه جل شأنه، فإن هناك المرأة التي تحتفظ ببعض جمالها وببعض نضارتها ورشاقتها حتى تتجاوز 50، بل حتى تتجاوز 60 من سنها، فإذا هي تجملت ورممت عيوب وجهها وبدنها وصبغت شعرها وحاولت أن تبدو رشيقة أنيقة ظنها من رآها أصغر من حقيقة سنها بكثير. وهكذا لم تعتبر من القواعد التي لا يسترعين الأنظار بشعرهن الأشيب ووجوههن المجعدة، بل أصبحت متعة لبعض العيون وفتنة لأترابها من الرجال، وهذا ما يبغضه الحكيم العليم وينهى عنه بقوله سبحانه وتعالى: غير متبرجات بزينة. كما أنه تعالى يبغض نية المرأة التي تتمنى أن يعجب بها من يراها وتستمتع بأن تحدق العيون في جمال بدنها ومحياها، لأن ذلك نية آثمة ينهى عنها الإسلام، وعمل ذميم بعيد عن الحياء والاحتشام قد يغري باقتراف أكبر الآثام. ومن السيدات من تزعم أنها دميمة لا تسترعي الأنظار، وهي تقول ما تعتقد وتعمل ما ينادي بكذبها، إذ أنها تكثر من التجمل والتزين لتخفي هذه الدمامة. فإذا كانت تعتقد حقيقة أنها لن ينظر إليها رجل، فلماذا تحاول إذن ستر هذه الدمامة بالأصباغ والزينة لتستلفت إليها الأنظار؟ ولماذا لا تسترها بالاختمار والتحجب؟ مهلا يا سيدتي، فأذواق الرجال وميولهم تختلف وتتفاوت، فمن يفضل النحيفة غير من يفضل البدينة، ومن يحب الشقراء غير من يحب السمراء. فتأكدي من وجود من يستحسنك من الرجال، وأن كل فولة ولها كيال، وربما يوجد من يرى دمامتك جمالا، بل يوجد من الرجال الذي يشتهي كل امرأة مهما كانت دميمة، فالنفس المحرومة الجائعة يعجبها أي غذاء. إذن فلا يجوز لأي امرأة دميمة أو كبيرة أن تتبرج مهما كان سنها أو شكلها. كم من حكمة عظيمة في الاحتشام والاختمار وعدم الاختلاط لا يفطن إليها الغافل. فبذلك لا تستر الجمال فحسب، بل تستر الدمامة، فلا تخجل الدميمة من قبحها، ولا تزدهي الجميلة بحسنها، ولا يرى زوج الدميمة محاسن غيرها فيتحسر على حظه ويحسد غيره. بل هناك من الرجال كما قلنا من يصبو إلى من هي أدنى من زوجه جمالا، وكلما رأى نوعا من الجمال تمناه، وكلما رأى حسنا لم يمتلكه اشتهاه، وكره جمال زوجه وأصبح لا يرى منه ما كان يراه، فيسعى ما استطاع لإشباع شهواته وإرضاء هواه، ولا يبالي بتهتك عرض ولا بشقاء أسرة ولا بغضب الله سبحانه وتعالى. فتبرج المرأة ضرر جسيم وخطر عظيم، يخرب الديار ويجلب الخزي والعار. فكم دعا إلى العداوة والبغضاء بين الأخت وأختها والأخ وأخيه، وكم فصل الزوج من زوجه وحرمه بناته وبنيه، وكم خيب الآمال وحسر قلوب الرجال والنساء ودعا إلى الحرام وترك الحلال. فأخفي جمالك الفتاك أيتها المرأة، ولا تؤذي به النفوس وتغويها، ولا تضيعي به الآداب والأخلاق، والزمي حدود ربك سبحانه وتعالى ولا تتعديها، استري زينتك كما أمرك سبحانه وتعالى. فما أسعد المرأة التي تشعر بأن جمالها بريء لم يقترف إثما، ولم يؤذي أحدا، ولم يسبب حسرة، ولم يثر شهوة، ولم تلتهم لحمها الأنظار، ولم تلك عرضها الأفواه. فجمالك إذا صنته كان سعادة ونعمة، وإذا ابتذلته حولته إلى شقوة ونقمة. فكم من جميلة أغواها شيطان جمالها بالانغماس في التبرج والتزين والإفراط في الخروج والتجول، تهيم على وجهها مستعرضة لزينتها في كل واد، وتجول مستلفتة إليها الأنظار في كل ناد. فذهب شبابها وخسرت مستقبلها في الدارين، ورغب الرجال عنها ونفروا منها مستنكرين ما كان من عرض لجمالها، ولم يتزوجها واحد ممن كان يحوم حولها متعلقا. فالويل لك أيتها المتبرجة من شيطان الجمال، وبئس الجمال جمال دعاك إلى الخلاعة والاختيال، ورماك في بؤرة الفسق والضلال، جرت خلفك الذئاب والثعالب وهرب منك الرجال. فبئس الجمال جمال أحاطك بالاحتقار، ووصمك بما يهوي بك إلى حضيض الذل والعار. فما عليك أيتها المتبرجة، سلي نفسك، لو كنت مسلمة إذا رآك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل بين الرجال، ماذا كان يقول وماذا كان يفعل؟ إنك تعلمين أن الله تعالى يراك، وأنه معك أينما حللت. ففكري هل هو راض عنك، وتصوري كيف يكون انتقامه منك، فكيف تخدعين نفسك أيتها القاسية إذ تتجاهلين وأنت على يقين من أن الله غاضب عليك، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك، والإسلام غريب عنك، ولن تعتبري من المسلمات يوم القيامة، ولن تدخلي الجنة، ولن تشمي رائحتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 سنة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعي. فيا أيتها الغافلة اسمعي وانتبهي، وأنصتي لآيات الله بقلبك، اقنتي لربك واسجدي واركعي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. أقلعي ولا تتبعي من سعى لحتفه، ارجعي وبادري إلى التوبة قبل فوات الأوان. نعم أسرعي قبل أن يجيء وقت لا تنفع فيه توبة من التبرج، إذ لا توبة من هذه المعصية إلا من قريب. لا في سن لا جناح على النساء فيها أن يضعن ثيابهن، فلا يكون ترك المعصية إلا عن عجز لا عن توبة صادقة. فلا توبة من التبرج إلا لمن تستطيع التبرج، ولا قيمة لتوبة إلا عند المقدرة. أما إذا فات الشباب فلا توبة منه ولا مغفرة. كلمة إلى الرجال: إن واجب الحق والنصح يقتضي أن أوجه كلمة إلى الرجال، كما وجهت كلمتي السابقة إلى النساء، إذ ليس النساء وحدهن مسؤولات عما وصلنا إليه من انهيار الأخلاق بهذا التبرج والتبذل، بل لقد كان الأحق والأولى أن يوجه الكلام كله إلى الرجال، لأن السبب في انتشار داء التبرج واستفحال شره إنما يرجع إلى إهمال الرجل في القيام بواجبه نحو المرأة، وهذا الإهمال ناشئ عن جهله أو تجاهله أنه مسؤول عنها نفسا وعقلا وجسما، وأنه قيم عليها مكلف برعايتها أيا كان أبا أو زوجا أو أخا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنه مأمور بالقيام على تهذيبها والعناية بخلقها ودينها ودنياها وآخرتها، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، وأنه رقيب على أفعالها وأحوالها وتقواها وأدبها، كما أمره ربه سبحانه وتعالى بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فما أفسد المرأة إلا فساد الرجل واستهتاره بدينه وواجب الرجولة والأبوة والزوجية. فكل امرأة فاسدة إنما دفعها إلى الفساد وفتح لها بابه أب أو زوج فاسد لم يعرف الله ربه، فعمي عن الصراط السوي وجاهر بالخروج على الدين والأخلاق، أو أب أو زوج ضعيف فقد نخوة الرجال وغيرتهم، ضعيف الإيمان متغافل عن أوامر الله مستهين بمعصيته. فكم من ابنة منكودة شقية أضلها أبوها بضلاله وغذاها بفساده، فشبت لا تعرف الحياء ولا الدين، نشأت في أحضان الرذيلة ولم تعاشر ولم تخالط إلا الشيطان، ثم قذف بها ذلك الأب الضال إلى زوج فاجر مثله من الفاسدين، فراحت فريسة فساد الأب والزوج وهامت مثلهما في غياهب الضلال وساقاها معهما إلى الجحيم. وكم من ابنة بائسة نكبت بأب ضعيف الإرادة استعبده هواه، يزعم الإيمان بالله وكتابه ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن، ولكنه لا يعرف معروفا ولا يستنكر منكرا، إذ يعشق التبرج ويمقت الاحتشام ويسخر من الخمار ويعتبره أصفادا ثقيلة وقيودا مضجرة بغيضة. تحرم ابنته العزيزة حريتها ومتعتها بجمالها الفتان وشبابها الغض، فيغريها بالتبرج ويدفعها إلى العصيان بلا رحمة ولا يبالي بغضب الله، وهو يكرر قراءة أمره تعالى في القرآن الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وذلك لأنه أسير الهوى ومفتون بحب ابنته، أعمى حبها قلبه، وفتن وخلب لبه، فأضلها وعصى ربه، فما أعجب وأحقر حبه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقل لي بربك أيها الأب الذي يزعم الإيمان بالقرآن، هل من التقوى والإيمان أن تفهم أمر الله بالاختمار والاحتشام، ثم لا تغضب لتبرج ابنتك ولا تنهاها عن العصيان؟ وهل من الحب والحنان أن لا تبالي بتعرضها لغضب الله وعقابه، وأن لا تحاول إنقاذها من مخالب الشيطان؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك أيها الأب القاسي، أهملت تربية ابنتك التربية الدينية ولم تعبأ بسعادتها، في حين أنك في أشد العناية بمتعتها الدنيوية، وسعيت إلى تعليمها اللغات الأجنبية والعادات والتقاليد الغربية، وتركتها ترتع في المدارس على غير هدى، تتعلم ما لا ينفعها، وتعتنق بعصبية مذاهب دعاة السفور، وتشبع بآراء محرري المرأة، بل مضليها ومقيديها بأغلال الجهل والعصيان. لقد أضللتها في سبيل مظلمة ملتوية من فلسفات غربية، وبعدت بها عن طاعة الله وتنفيذ أوامر القرآن. أيها المسلمون، ما بلغ النساء هذا الحد من الفساد إلا بإغرائكم، وما الله بغافل عما تعملون. وقد ولاكم أمر نسائكم لتصلحوا الولاية، فأسأتم باستهتاركم، أفلا تتقون؟ أيها المسلمون، لقد أهملتم الرعاية وأغفلتم الحذر، وشجعتم الغواية وركبتم الخطر، وما تهلكون إلا أنفسكم وما تشعرون. إنكم تتمردون على ربكم ولا تبالون بغضبه وعقابه، وتلقون بأيديكم إلى التهلكة، فهل أنتم منتهون؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تفرطوا في القيام على ما استرعاكم من النساء وولاكم أمرهن، بقوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء فقوموا بأقدس واجب كلفتم به. وصونوا أنفس أمانة أمرتم بالمحافظة عليها ورعايتها، وقد حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهكم إلى مسؤوليتكم عنها، بقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل أب مسؤول عن ابنته، وكل زوج مسؤول عن زوجته، كما أن كل رجل مسؤول عن نسائه وأولاده، وكل مسلم مسؤول عما كلفه الله إياه ووضعه تحت يده وتحت نفوذه وملكه قيادة زمامه. فمن أرخى الزمام كان مسؤولا عن نتيجة إهماله، ولا ينجو مستهتر من عواقب استهتاره بأمر الله، مستخف بغضبه من انتقامه وقصاصه في الدنيا والآخرة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واذكروا دائما هذا الوعيد في قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى كتاب التبرج للمؤلفة نعمة صدقي، قرأه عليكم إسماعيل لوض.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.